تقل كلمة طيبة يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. يتواصل الكلام بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه في درس ليلة الخميس من كل أسبوع في القراءة والتعليق على رسالتين عظيمتين، الأولى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، والثانية عمدة الأحكام لابن قدامة. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر حديث أو ذكر قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجها. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله باب التوحيد وأنه حق الله على العبيد وبيان معنى التوحيد، الآن كان من المناسب أن بعد أن تشجع المسلم وعرف التوحيد وفضل التوحيد، الخطوة القادمة هو التليها أن يدعو إلى هذه الحسنة العظيمة، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فقال هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي وطريقتي. والتوحيد دعوة جميع الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دعوة جميع الرسل إلى التوحيد. ثم بعد ذلك تأتي بقية الشرائع والأحكام في إصلاح الدين والدنيا، أما الأساس والركيزة، الأساس قوام الأديان السماوية توحيد الله عز وجل. ولذلك نقول ذلك مرارا وتكرارا: كل دعوة فردية أو جماعية لا تقوم على الدعوة إلى التوحيد فهي دعوة باطلة على الإطلاق. أساس الدعوة التوحيد، ثم بعد ذلك يدعو الإنسان إلى مكارم الأخلاق، يدعو إلى الأحكام الشرعية التفصيلية، لكن ذلك بعد التوحيد. ثم قال: أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد من الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل. قال: أدعو إلى الله مخلصا الدين والعمل لله، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله فهو مردود. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن يخلص الإنسان، فلا يريد من دعوته الرياء، ولا من عبادته ولا من عمله الرياء والسمعة والشهرة أو ما إلى ذلك من الأمور. وهذا أمر صعب صعب، ولكنه يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، لأن النية شرود، النية شرود. والإنسان بطبيعته يحب المدح، من منا لا يحب المدح؟ كل واحد يحب أن يمدح ويكره أن يذم، بل إن بعض الناس ربما يعني يكون الأمر عندهم مبالغا فيه، ما يحب أحد يزعل منه، ما يحب أحد يضايق منه، لو تضايق منه أحد ربما لا ينام الليل من التفكير والحزن وضيق الصدر. المقصود أن كل إنسان يحب أن يمدح وكل إنسان يكره أن يذم، هذا لا إشكال فيه، طبيعة جبلة. ولكن يحذر الإنسان أن يكون مقصده من العبادة المدح والثناء أو خوف الذم من الناس. عندما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا شك أن فيه سوء أدب، الله عز وجل ما قال يا محمد، أنت قل يا محمد. فقال يا أبو محمد أعطني، يعني من الغنائم. ثم رهب النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه، هو يظن أنه يرهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد فإن مدحي زين وذمي شين، يعني إذا ما أعطيتني ثرى، إذا أعطيتني مدحك ومدحي زين، يعني أنه يعتبر منقبة عند العرب، وإذا لم تعطني انتبه ترى ذمي شين. فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك الله، ذلك الله الذي مدحه زين وذمه شيء، ذلك الله، من أنت، من أنت حتى يكون ذمك زين ومدحك شيء، من أنت يعني، من حضرتك حتى نحسب حسابك في المدح والذم. فلذلك الإخلاص العمل لله عز وجل أيها الإخوة أمر صعب، أمر شاق، لا تعتقد أنه أمر يسير، يحتاج إلى مجاهدة وإلى مراقبة وإلى محاسبة، لأن النية شرود. يقول هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا حديث عظيم جدا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. في هذا أيها الإخوة فائدة من فوائد الدعوة إلى الله، أن الإنسان إذا دعي إلى إلقاء درس أو إلقاء درس أو خطبة أو دعوة، من المناسب جدا أن يسأل عن مستوى الحضور. ما يصلح أنك أنت تروح مثلا في مكان يعني يعدون من عوام الناس ثم يلقي عليهم كلاما تفصيليا تخصصيا لن ينتفع به هؤلاء، ما ينتفعون به. فلذلك أن يحدث الناس بما يعقلون. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوما من أهل كتاب، دعوة أهل الكتاب تختلف عن دعوة المشركين ولا لا؟ لأن شبه أهل الكتاب تختلف عن شبه المشركين، يعني كأنه يقول له يا معاذ استعد لهم واعرف شبههم. فلذلك الإنسان يعني يذكر يعني المواقف توقعت لي، يعني ربما تكون شاهد لهذا الأمر من فترة، صلى الله الإخلاص والقبول، سألني أحد الأخوة سؤالا قديم هذا الكلام، كان واحد في بداية يعني طلب متحمس وإذا حفظ مسألة يستانس إذا حد سأل عنها يذكر التفصيل وكذا، فذكر سأل سؤال، فقلت أخي ألم الإمام الشافعي يقول كذا؟ قال يا أبو محمد حلال ولا حرام؟ يعني لا تدوش لي معك، حلال ولا حرام؟ فقلت والله صدقت. فقلت له يعني في هذا المقام، ليس مقام التفصيل ومقام البيان، فالمقصود أن الإنسان يعرف من يدعو فيخاطبهم بما يناسب فهمهم حتى يستفيدوا. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو الأساس، هذا الذي قلت قبل قليل، الأصل الدعوة للتوحيد، ثم بعد ذلك ينبني على التوحيد بقية الأعمال. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، صدقة يعني زكاة، لأن الصدقة تطلق على الزكاة، على الصدقة الواجب وهي الزكاة، وتطلق على الصدقة المستحبة، العفو، والمقصود هنا الزكاة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا أيضا فائدة أخرى، في فائدة دعوية أخرى، أن الإنسان يبدأ بالأهم ثم المهم. ما يصير تدعو شخص لا يصلح، أن تدعو شخصا مثلا هذا الشخص مقصر في الصلاة ومدخن، تدعو لترك التدخين وتبين له الأدلة وتترك الصلاة، هذا يعني عدم ترتيب الأولويات. تبدأ لأن الصلاة أهم، فتبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك تتدرج، وهكذا عليه فقس. لذلك هنا قال صلى الله عليه وسلم بدأ بالتوحيد، فإنهم أطاعوك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، هم أطاعوك الصدقة. شوف تدرج، التوحيد أهم من الصلاة، والصلاة أهم من الزكاة. ترتيب أولويات، فقه الأولويات. قال فإنهم أطاعوك لذلك. ومن ذلك مثلا حتى لا أنسى هذا الأمر أيضا في تربية الأبناء والبنات، مثلا يتدرج ولي الأمر معهم، يعني المطلوب منهم أن يؤدوا الأمور الواجبة، الصلاة تتهاون فيها، لا بد أن يعني تستمر في نصحهم ودعوتهم وترغيبهم وترهيبهم وتحبيبهم حتى يلتزموا فيها أو يلتزموا بها، ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في أحكام الشرع. ولا شك أنهم متفاوتون، فمنهم من يكون أكثر التزاما أسرع استجابة من الآخر، فعليك بالصبر واللين والتحبيب والترغيب أكثر من الترهيب، لأن نحن في زمان الناس فيه يحتاجون إلى الترغيب أكثر من الترهيب، لكن يحتاج الترهيب لا شك، وليس معنى الترهيب الضرب، الترهيب أن تخوفه بالله عز وجل، أن تخوفه بالله عز وجل. مثلا لو تخلف عن صلاة مثلا أو يعني أخر صلاة عن وقتها، من الترهيب مثلا تقول له ما الذي أخرك عن الصلاة، يقول مثلا كذا وكذا، لا تقول له كذبت أو كاذب، ولا ليكن بينك وبينه الثقة، فتقول له أرجو أن يكون هذا الأمر عذر لك عند الله، أنت الآن تغرس فيه الخوف من الله ومراقبة الله عز وجل، ويعلم أن في نهاية الأمر لست أنت الذي تحاسبه، إنما الله الذي سيحاسبه. فمثل هذا الأمر ترغيب وترهيب وتحبب له، ويعني تغرس فيه لا سيما الصلاة، الصلاة الصلاة، أنه من حافظ عليها ستنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله وأحق القول قول ربي. قال فإياك نعم، قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كرائم أموالهم، الأموال الظاهرة، هذه يسميها العلماء أموال ظاهرة، اللي هي بهيمة الأنعام، نعم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم أكرمكم الله، والزروع والثمار، هذه فيها زكاة، هذه أموال ظاهرة. وهناك أموال باطنة اللي هي النقدين، نقود الفلوس والذهب والفضة. الحين ممكن لو عندك حلال ظاهر للناس، يعرفون كم رأس عندك من البقر أو من الإبل ظاهر، لكن ما يعرفون كم رصيدك إلا بعض الملاقيف، عرفت كيف؟ فالشاهد أن هذا ما يعرفونه، فهذه أموال يعني غير ظاهرة، خفية، وهناك أموال ظاهرة. فالأموال الظاهرة هذه تقسم مثلا بهيمة الأنعام وحتى الزروع والثمار تقسم ثلاث أقسام، الكرائم يعني النفيسة هذه قليلة في العادة، والرديئة وهي قليلة في عندكم مريضة هزيلة هذه رديئة هذه أيضا قليلة، والأكثر الوسط. وبما أن الزكاة مواساة بين الفقير وبين الغني لا ضرر ولا إضرار، فوجب على المصدق، المصدق هو العامل الذي يبعثه ولي الأمر ليجبي الصدقات، أن يأخذ من أواسط المال، لأنه إذا أخذ من الرديء أضر بالفقراء، وإذا أخذ من الكرائم أضر بالأغنياء بصاحب المال. فقال إياك وكرائم أموالهم، ثم قال واتقي دعوة المظلوم، أي مظلوم حتى لو غير مسلم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر، الظلم ظلمات يوم القيامة، الإنسان يحذر. الآن أصبح بعض الناس وللأسف قضية الظلم عنده مثل شرب الماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سهل جدا. يعني أستغرب شلون هذا يحط رأسه وينام على المخدة بالليل؟ شلون؟ كيف؟ سبحان الله. كما قال صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس عندما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الحسن والحسين، قال: أو تقبلون صبيانكم؟ استغرب. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحد منهم قط. فقال له صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أنت 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 ابكي على حالك، تفتخر؟ أي فخر هذا؟ قلبك حجر. إذا ما يرق الإنسان للطفل الصغير ويحن إليه ويعطف على الشيخ الكبير والمرأة الثكلى، وإذا رأى موقفا أمامه مؤثر يتأثر، هذا 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 ما هو بشر، ما هو بشر رحمك الله، ما هو بشر هذا حقيقة. هذا فليبكي على حاله وليسأل الله عز وجل أن يرزقه قلبا، فإن ليس له قلب والعياذ بالله. فالمظلوم، اتق دعوة المظلوم، ودائما خذها قاعدة، دائما قل: أكن مظلوما ولا أكن ظالما، أكن طالبا ولا أكن مطلوبا. خذها قاعدة، خاصة اللي يعملون في التجارة وكذا، دائما خليك على هذا المذهب: أكن مطلوب، أكن طالبا ولا أكن مطلوب، وأكن مظلوما ولا أكن ظالما. لأن الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. شو سوى أنك تتنازع معه على شو سوى؟ إحنا ما نقول تترك الحقوق، لا، إحنا نتكلم عن بعض الأمور التي مشتبهات. أما بينك وبين عقد وموثق أو شهود أو لا، خذ حقك، هذا حقك. إحنا نتكلم عن الأمور المشتبهة. جالك قالك ترى إحنا اتفقنا مثلا على المبلغ الفلاني، وأنت أخطأت ما سجلت بينك وبين ورقة مثلا، يعني هذا يقع كثير ترى، مع عامل، مع مدري منه، مع صح. قلت له: بحال احنا قلنا ب100، قال: لا احنا قلنا ب150. طيب ما في شيء، خلاص يا اخي ب150، هذا اللي اقصده انا. لكن اذا عندك ورقه وعندك صك وعندك، لا، هذا حقك، بالتنازل عنه كيفك. ان طلبت فيه ما في مشكله، لانه حقك. حتى لو ان اجلب عليك الخصم بخيله وقال: اتق الله وسادعك، رحت له. الله سبحانه وتعالى ما هو يعني لا يستجيب لكل احد، انت في هذه معتد في دعائك اصلا، انت ظالم وتدعو علي. فالكلام إذا كان أمر مشتبه، هنا تقول: لا أخي، أطلع طالب ولا أطلع طالب، أطلع مظلوم، مظلوم وليس بظالم. 150 150، خلاص، حتى لا تقع في أن تظلم الآخر، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، نعوذ بالله من الظلم. قال: ولهما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. لأن خيبر، في فتح خيبر كما تعلمون الأمر تعسر، وهي فيها حصون، فاليهود عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم النذير منهم، يعني من أحد اليهود، جاء بأعلى صوت يقول: محمد محمد، والخميس، الخميس على الجيش. فدخلوا في حصونهم وأغلقوا الأبواب، وحصون منيعة وعندهم ميرة، عندهم يعني مؤونة، فامتنعت. حاول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة لكنه لم يقدر الله عز وجل، فقال: لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه شهادة عظيمة، كلا الشهادتين عظيمتين. الأولى أنه أثبت له صلى الله عليه وسلم، هو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، أثبت له أن هذا الرجل الذي سيعطى الراية غدا أنه صادق، صادق في حبه لله ورسوله. والثمرة الثانية والبشارة الثانية العظيمة أنه أن الله ورسوله يحبانه، وهذا هو الفخر. فلذلك قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يتباحثون من هو سعيد الحظ يا ترى، من الذي سينال هذه البنقبة العظيمة. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال: ما تمنيت الإمارة إلا في هذه المرة، أو كما قال، ليس حرصا على الإمارة، هو لم يرد الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أهل لها، فلكنهم ما يحرصون على هذا الأمر كما تعلمون يعني، وهو أرادها ليس لذات الإمارة، إنما أرادها لينال هذه البشرى. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو الحسن؟ قال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، يعني أصاب عينيه الرمد، فأرسلوا إليه فأتي به رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حملوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا طبعا لأن ريقه مبارك صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يتنى الآن شخص قاعد يتفل بعيون الناس يقول أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أخي، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ريقه مبارك، عرقه مبارك صلوات الله وسلامه عليه، كما أن حياته وكلامه مبارك صلوات الله وسلامه عليه. فبصق في عينيه قال: ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أنفذ على رسلك، اذهب إليهم لكن على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. إذن أولا قال ادعوهم إلى الإسلام، ليس قتال مباشرة، قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم أي الإبل، وهي أنفسها عندهم، خير لك من حمر النعم، يهدي الله بك رجلا واحدا. لا شك في هذا دليل على أو فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا لا شك في ذلك ولا ريب، فهو من العشر المبشرين بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وصهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأبو الحسنين سيد شاب أهل الجنة، وصبط النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع النسب أو انقطع النسب إلا من هذين السبطين المباركين رضي الله عنهما وأرضاهما، وعن أبيهما وأمهما. فلا شك أنه يعني ليس المقام مقام ذكر فضائل علي بن أبي طالب، لكن هذا أمر يعني معروف مشهور، ولا شك أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، هو وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن هذا فيه دعوة إلى توحيد الله عز وجل. ثم قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الآن يفسر أو يذكر لك معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني الله سبحانه وتعالى ينكر على الذين يدعون غيره من الأولياء من الأنبياء. يقول الله عز وجل: أولئك، يعني هؤلاء من تدعونهم أيها المشركون، هم يبتغون إلى الله ويريدون التقرب إلى الله، فكيف تدعونهم من دون الله؟ هم عباد أمثالكم، يبتغون إلى الله الوسيلة، يعني توسلون ويتقربون، فهم عباد مربوبون مخلوقون لله الواحد الأحد، فكيف تدعونهم من دون الله؟ قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن هذا هو معنى التوحيد، نفي وإثبات، إنني براء بريء مما تعبدون من حجر شجر صنم ولي ملك نبي كل شيء أتبرأ منه ومن عبادتي إلا الله الذي فطرني سبحانه وتعالى. فنفي وإثبات. أيضا في قوله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أسلم وتلا عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. طبعا أحبار جمع حبر، والحبر هو الواسع العلم، وهم اليهود، هم كانوا يعلمون ولكنهم ضلوا عن علم، فلذلك غضب الله عليهم. أما الرهبان جمع راهب وهو المنقطع للعبادة، وهؤلاء عند النصارى مشهورون عند النصارى رهبانهم، وهؤلاء ضلوا عن جهل، لذلك قال أهل العلم من ضل من علمائنا يعني من المسلمين من ضل من علمائنا فقد تشبه باليهود، لأنه ضل عن علم والعياذ بالله، ومن ضل من عبادنا فقد تشبه بالنصارى. والأقرب للضلال يعني العابد أقرب للضلال من العالم، ولذلك عقوبته أخف من العالم لأنه ضل عن جهل، لكن العالم الذي ضل والعياذ بالله كحال اليهود الله عز وجل غضب عليهم ولعنهم، هذا في القرآن الكريم، لأنهم ضلوا عن علم، هم يعلمون أنه صادق، يعلمون أنه رسول من عند الله، يعلمون أن الإسلام حق، يعلمون أن القرآن حق، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن ما يقوله حق، ولكنهم آثر الدنيا على الآخرة، هذا هو آثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله. فغضب الله عليهم ولعنهم، ولا عجب في ذلك لأنهم قتلة الأنبياء والمرسلين، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. فقال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما عبدناهم. هو كان يعتقد عدي رضي الله عنه أن العبادة سجود وركوع، قال ما عبدنا الأحبار والرهبان. فقال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون لكم الحلال فتحرمونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خطير جدا 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 جدا، أن تحليل الحلال، أن تحليل الحرام أو تحريم الحلال يعد من صور الشرك ومن صور الكفر. والذي يتبع هذا الذي أحل الحرام أو حرم الحلال اتبعه راضيا مختارا عالما فإنه يكفر بذلك، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ولذلك ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في معنى الطاغوت، قال الطاغوت من الطغيان، إذا طغى الماء يعني تجاوز الحد، إذا وضعت سد وجاء الماء ثم تجاوز هذا السد، هنا تقول طغى الماء تجاوز الحد. فالإنسان إذا أطاع عالما في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال، أطاعه مختارا غير مكره، فإنه قد اتخذ هذا أو قد جعل هذا العالم طاغوتا، أو اتبع الحاكم في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال غير مكره عالم بما يقول، فإنه أيضا قد اتخذ هذا العالم الحاكم طاغوتا، لأنه رفعه عن الحد الذي يجب أن يقف عنده. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالله عز وجل قد كفر الذين يحبون أندادهم أي آلهتهم أصنامهم مثلا، يحبونها كحب الله، هم يحبون الله لكنهم شركوا في المحبة، يحبون الله ويحبون أصنامهم، كفرهم الله. لأن المحبة هذه عبادة، يحبهم الله ويحبونه. المحبة ليست المحبة الفطرية، محبة الزوجة ومحبة الأكل ومحبة البراد ومحبة المنظر الجميل، هذه محبة فطرية، ما نتكلم عن هذه. مثل الخوف الفطري، خوفك من السبع، خوفك من اللص، خوفك من الحريق، خوفك من الزلزال، خوفك، هذا خوف فطري لا تحاسب عليه. نتكلم المحبة التي هي قرينة للعبادة. الحب يكون لله، ولهذه المحبة العبادة لها شواهد. من شواهدها: إذا جاء أمر الله وجاءك أمر مخلوق أيا كان، زوجة، زوج، ابن، مدير، وزير، أيا كان، ويصادم أمر هذا المخلوق يصادم أمر الله، فأنت إذا قدمت أمر المخلوق على أمر الله فأنت تحب هذا المخلوق أكثر من حبك لله. طبعا في هذه الجزئية نتكلم. يسمع المؤذن يقول: الصلاة خير من النوم، هذا الآن نداء الله، صح؟ وهو يقول: لا، النوم خير من الصلاة. وطبعا ما قالها بلسانه، ربما قالها قد يكفر، لكن نقول بفعله بلسان حاله هو قالها، ما في شيء، لا له مريض وله أبدا، بدليل أن بعد الساعة بيدق المنبه وبيقوم بيلبس وبيكشف وروح دوامه، صح؟ ما في شيء. إذا كان مريض أمر آخر، معذور. غلبته عيناه، معذور. معك كذا شك، مرة مرتين مو كل يوم تغلب عيناه، لا، هذا متقصد. أو الأشد يتعمد يوقت الساعة على الساعة 8 أو الساعة 7، اي خلاص، اي هذا متعمد، هذا كما يقول اهل القانون مع سبق ايش، سبق الاصرار والترصد، المتعمد هذا لو صلاها مليون مره لا تقبل. هذا مو كلامي، هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، والذي يصلي الصلاه متعمدا، انتبه وتقول: أبو محمد أنا قاعد أقول متعمدا عالما ذاكرا يصليها متعمد بعد الوقت، هذه لا تقبل، لا تقبل. الحين أذن العشاء، ما أذن العشاء، ما قال أذن العشاء 9 دقائق، يجوز له يصلي العشاء الآن؟ يجوز؟ ما يجوز. إذن كما أنك لا يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل وقتها، كذلك لا يجوز لك أن تصليها بعد وقتها. انتهينا، محسومة مسألة. فلذلك يجاهد الإنسان نفسه ويتقي الله عز وجل. أنت إذا عندك سفرة الفجر بتطوف الطيارة؟ مستحيل، مستحيل. كما قال أحد الفضلاء يعني كمثال جيد، يقول: لو طلع قرار من الحكومة قال ترى اللي يصلي الفجر في المسجد في الصف الأول كل يوم لعشر دنانير، شو تتوقعون؟ بتكفي مساجد شيخ عمر؟ مستحيل، كان المنطقة كلها تكون مسجد. نعم؟ بالضبط، بالضبط. والصف الثاني 9 دنانير، والصف الثالث 8 دنانير، روح كما قال الشيخ تلقى الفرش بالمسجد. لا مو بس كذي، بعد طلع القرار بعد من هذا الحكومة ترى لك 10 وزوجتك 10 وعيالك كل واحد 10، ايش رايكم؟ يا ويله اللي ما يصلي في المسجد. فهذا الذي، ما الذي دعا الناس ان يعني ان اتفقنا على هذا المثال، لو قال في 10 الكل بيصلي، طيب ما الذي دعاهم؟ ليش؟ لماذا يا ترى؟ لانهم يعرفون قيمه الدينار. يقول باليوم 10 يعني في ال... طيب لو قالك ألف، أنا راح أكسر السقف تماما، بطير ميزانية الدولة اليوم. لو قالوا كل صلاة ألف دينار، شيخ ترمتي أكيد طبعا طبيعي. طيب لو قال مليون، كل يوم تصلي الفجر في المسجد ينزل على طول بحسابك، واحد في المالية ما عنده شغل ينزل بس لحسابات الناس، شو رأيكم؟ لو قالوا مليار، شيء رقم فلكي يعني. طيب شوف الكلام اللي نقول احنا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، مو مليار. وش بيطلع المليار في الدنيا يعني؟ وش بيطلع المليار يعني؟ ولا تريليون، ولا حتى حط حرف زائدة، ما لا 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 ليس هناك وجه للمقارنة. ركعة الفجر يعني السنة القبلية للفجر وليست الفريضة بعد، وطبيعي أن الفرض أكثر من السنة. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتقول لي مليار. فلأن الناس، وللأسف ولا أبرئ نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله، عرفنا قيمة الدينار، عرفنا الدينار، لكن ما عرفنا قيمة الحسنات. والمشكلة أن هذا الذي يتخلف عن الصلاة، يعني لو نظر للترهيب الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن ينزجر. قال ابن عباس، قال ابن مسعود: لقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. لأن هذا مذكور في القرآن الكريم، يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا حال المنافقين. هذا قرآن، مو اجتهاد من شخص، قرآن. الله عز وجل يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فاحذر يا عبد الله، ودع عنك الكسل، وإذا فاتتك الصلاة لا سيما الفجر فعليك أن تحزن وأن تندم وأن تتضايق وأن تستغفر الله عز وجل وأن تجتهد في النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أما الواحد يقوم كأنه أبد مو صاير شيء، يقوم مو صاير شيء، يقوم شخص صبح يطلع كأبد ما كان يسوي شيء، ولا كأنه ضيع حق من حقوق الله عز وجل وفريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، ثم يشتكي بعد ذلك ضيق النفس وضيق الصدر ضيقة الخلق. طبعا يا أخي، بالذات الفجر، أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاك بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. وفي الصحيح أنه قال إذا يعني لم يصلي الفجر، قال إلا قام، أو قال أو قام خبيث النفس كسلانا. شوف الآن بعض الموظفين، البعض دش عليه اللهم ما يكافي، ما تعرفه ولا يعرفك، بس بدأ تهوش، صح؟ بس بدأ تهوش، أو يقول لك تعال باكر أسبوع الجاي، سيستم خربان، ما له خلق، طبيعي، لأنه لم يصلي الفجر لا سيما في بيوت الله عز وجل. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.